بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن انتهينا من حكم مكان ذبح الكفارة فيما إذا كانت الكفارة كفارة صيد، تارة كفارة الصيد في إحرام الحج، وتارة كفارة الصيد في إحرام العمرة، الآن نتحول إلى بحث مكان ذبح الكفارة فيما إذا كانت الكفارة لا لأجل الصيد بل لأجل الأسباب الأخرى. المشهور لم يفرقوا بين كفارة الصيد والكفارات الأخرى، ففي كل الكفارات قالوا بأنه إذا كان لأجل القيام ببعض المحرمات الإحرام مثلا أو لبعض أسباب الكفارة في العمرة فيذبح الكفارة في مكة، وإذا كان لبعض أسباب الكفارة في الحج فيذبح الكفارة في منى، بلا فرق بين أن تكون الكفارة للصيد أو للأسباب الأخرى غير الصيد. هذا هو المشهور المعروف بين الأصحاب، ولكن عندما نأتي إلى الروايات يبدو أنه لا بد وأن ننتهي إلى ما يخالف المشهور، ولهذا كأنما المتأخرون من الأصحاب اتجهوا إلى القول بأنه عليكم السلام ورحمة الله، القول بأنه إذا كانت عليه كفارة بسبب آخر غير الصيد فيجوز له أن يذبح الكفارة في أينما يشاء، على كلام في خصوص كفارة التضليل. ففي خصوص كفارة التضليل أستاذنا الشهيد عنده احتياط وجوبي بأنه يذبح كفارة التضليل في منى، ولوجود بعض الروايات في خصوص كفارة التضليل، وأيضا أكو كلام حول أنه هل يختلف الحكم في العمرة عن الحج أو لا يختلف الحكم في العمرة عن الحج. ما أعرف عبارة السيد قرأناها أو لا قرأناها أو لا. عبارة السيد الشهيد في المتن تقول: وإن كان لسبب آخر، لأن قبل قلنا أما مكان الذبح فإن كان كفارة لأجل الصيد في العمرة ذبح في مكة المكرمة، وإن كان للصيد في إحرام الحج ذبح في منى. بعد ذلك يقول: وإن كان لسبب، يعني وإن كان كفارة لسبب آخر غير الصيد، إن كان الذبح كفارة لأجل سبب آخر غير الصيد جاز ذبحها في أي مكان، وأمكن للمكلف تأخيرها إلى حين الرجوع إلى بلده، ويستثنى من ذلك كفارة التضليل، فإن الأحوط وجوبا أن تذبح في منى. هذه عبارة السيد الشهيد. وأما السيد الخوئي حتى هاي الاحتياط الوجوبي هم ما عنده. السيد الخوئي يقول بأنه سواء كفارة التضليل أو الكفارات الأخرى كلها يجوز أن يؤخرها إلى حين وصوله إلى بلده ويذبحها في بلده. خب احنا لابد وان نرجع الى روايات الباب. عندما نرجع إلى رواية الباب نجد بأنه عندنا رواية مطلقة تدل على جواز الذبح بعد الرجوع إلى وطنه سواء في الصيد أو غير الصيد وسواء التضليل أو غير التضليل. هاي رواية مطلقة عامة، ولكن قد يكون ظاهرها اختصاص بالحج دون العمرة، وهذا ما سنبحث فيه. وهناك صحيحتي ابن بزيع بشأن التضليل في خصوص كفارة التضليل، وهذه تدل على أنه في خصوص كفارة التضليل لا بد من الذبح في منى. صحيحتان لعل واقعهما صح، يعني رواية واحدة ولكن على شكل روايتين وردتا في الوسائل، كلتاهما لابن بزيع. وعندنا في خصوص العمرة، عندنا في العمرة المفردة ما يدل على التخيير بين مكة ومنى، وعدنا في خصوص عمرة التمتع ما يدل على التخيير بين مكة ومنى. هذه روايات خمسة رئيسية. الرواية الأولى موثقة إسحاق بن عمار التي تدل على أنه يجوز في كل كفارة، وحس هل هي تختص بالحج أو تشمل العمرة أو لا فيه كلام، ولكن في كل كفارة سواء كان كفارة الصيد أو كفارة التضليل أو الكفارات الأخرى يجوز تأخير الذبح إلى الوطن. هذه أهم شيء، موثقة إسحاق بن عمار. ثم صحيحة ابن بزيع الواردتان بشأن التضليل، وهما تدلان على وجوب الذبح في منى في خصوص كفارة التضليل. ثم عندنا صحيحتان بشأن العمرة، إحداهما بشأن العمرة المفردة والأخرى بشأن عمرة التمتع. صحيحة منصور بن حازم بشأن العمرة المفردة، وصحيحة معاوية بن عمار بشأن عمرة التمتع، كلتاهما تدلان على التخيير بين أن يذبح في مكة أو يذبح في منى. فلا بد وأن نجد نتأمل في النسبة بين الرواية الأولى من هذه الروايات الخمس موثقة إسحاق بن عمار، النسبة بين موثقة إسحاق بن عمار وبين صحيحتي ابن بزيع الواردة بشأن خصوص التضليل، شنو النسبة وكيف نجمع ونتيجة الجمع شنو؟ بلي هسه تسميها طوائف، ولكن الطائفة الأولى بس رواية واحدة موثقة إسحاق بن عمار، ومع صحيحتي ابن بزيع شنو النسبة وماذا ننتهي في الحكم؟ وأيضا لا بد وأن نجد ما النسبة بين موثقة إسحاق بن عمار وبين الصحيحتين الواردتين بشأن العمرة، حتى نعرف بأنه هل نستثني من قاعدة جواز الذبح في بعد الوصول إلى وطنه، هل نستثني من ذلك كفارة التضليل أو لا نستثني كفارة التضليل، وهل نستثني من ذلك العمرة المفردة تارة والعمرة التمتع تارة أخرى أو لا نستثني؟ إذن الآن نجعل القاعدة الأولية على طبقة موثقة إسحاق بن عمار حتى من بعدين نبحث عن أنه ما هل يجب الخروج عن إطلاق هذه الموثقة في كفارة التضليل بالخصوص أو لا يجب الخروج عن إطلاق هذه الموثقة؟ ثم هل يجب الخروج عن إطلاق هذه الموثقة في خصوص العمرة أو لا يجب الخروج عن إطلاق هذه الموثقة في خصوص العمرة سواء عمرة التمتع تارة أو عمرة العمرة المفردة تارة أخرى؟ إذن الروايات خل نقراها على مصادرها. عندنا موثقة إسحاق بن عمار. موثقة إسحاق بن عمار بنقل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وردت في الباب 50 من أبواب كفارات الصيد، وبنقل الكليني وردت في الباب 5 من أبواب الذبح. حديث الأول اثنينها خلنا نقراها. موثقة إسحاق بن عمار بنقل الشيخ الطوسي باب 50 من أبواب كفارات الصيد. الحديث الأول موثقة إسحاق بن عمار أول رواية من هالروايات الخمس اللي أشارنا إليها، أولها موثقة إسحاق بن عمار التي تدل على جواز تأخير الذبح إلى الوطن إلى أهله. هذه الرواية وردت في موضعين من الوسائل، موضع بل ينقلها صاحب الوسائل من التهذيب من شيخ الطوسي، والموضع الآخر ينقلها من الكافي. أولا ينقلها من التهذيب في الباب 50 من أبواب كفارات الصيد. الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال نعم، وقال فيما أعلم يتصدق به. يبدو أن الراوي هذا الجزء الأخير ما متأكد كلش من عنده، يقول فيما أعلم فيما أتصور فيما يعني على ما ببالي مثلا في شيء من القبيل أنه قال يتصدق به، بس هذا بالنسبة إلى مصرف الكفارة سيأتي البحث، الآن مو محل شاهدنا مصرف الكفارة يتصدق به أو ما ماذا يصنع. الآن مورد حاجتنا مورد شاهدنا قوله بل يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله، فقال نعم. والسؤال مطلق، يقول قلت له الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه، هذا شيء تارة الصيد تارة التضليل تارة شيء آخر غير الصيد والتضليل. قلت له الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم يلزمه فيه دم وعليه شيء يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله، يعني هل يجزي هذا على نحو الاستفهام، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال الإمام نعم. هذا موثق، هذه موثقة إسحاق بن عمار، هذا بنقل الشيخ الطوسي يبدو لهنا ينتهي، ولكن بنقل الكليني أكو به فد ذيل. هذا فيه كلام أنه هل يشمل العمرة أو لا يشمل العمرة، وإذا يشمل العمرة يشمل العمرة التمتع فقط أو يشمل حتى عمرة العمرة المفردة. هذا عند في مقام الجامع بينها وبين الروايات الأخرى سنشير، لأنه إذا يشمل العمرة نسبة شكل، وإذا ما يشمل العمرة النسبة شكل آخر، تختلف النسبة باختلاف ذلك.
سابقا
أنه
موردها هذه الرواية
خب
وردت في حال من خرج ولم
يتأخر. هسه هذا راح نشير إلى، هسه هذا راح نبحث إن شاء الله. نفس هذه الرواية نقلها الحر العاملي في الوسائل عن الكليني أيضا في باب خمسة من أبواب الذبح الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. شوفوا الراويان الأخيران هما سواء في طريق الشيخ أو في طريق الكلين، صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج من حجته بين القوسين نسخة ثانية يجترح أو يجرح أو يجترح من حجته شيئا يلزم منه دم، هناك يلزمه منه دم، علّه نفس العبارة هناك هم الله يلزمه بلي ذيك فيه بلي يلزمه منه دم أو يلزمه فيه دم بلي يلزمه فيه دم هناك يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله، هناك هم كان نفس الشيء يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله يجزيه أن يذبح هو هناك يذبح بلي أن يذبح إذا رجع إلى أهله هنا يذبحه إذا رجع إلى أهله. فقال نعم وقال في هذا وقال فيما أعلم يتصدق به، هذا نفس ما هناك هم كان وقال فيما أعلم يتصدق به. من بعدين أهنا أكو تكمله بحسب النقل عن الكليني أكو يقول قال إسحاق وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام، أبي إبراهيم الإمام موسى بن جعفر يسموه بلي الإمام موسى بن جعفر، فهذا يبدو إسحاق بن عمار أدرك الإمام الصادق وبعده الإمام موسى الكاظم أيضا، فيقول وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل، يعني سؤال مشابه، الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهرقه حتى يرجع إلى أهله، قال يهرقه في أهله ويأكل منه الشيء. هسه يأكل منه الشيء مو محل حاجتنا، أنه يجب أن يتصدق بتمامه أو يجوز له أن يأكل منه، هذا مو محل شاهدنا، فعلا فعلا محل شاهدنا أنه وين يذبحه. فكما أن الإمام الصادق قال يجوز أن يؤخر ذبحه إلى أن يرجع إلى أهله، الإمام موسى بن جعفر أيضا قال يجوز. قال نعم، قال يهرقه في أهله،
قد يكون وجوب يعني
بلي هو قاعد يسأل بعد أن رجع إلى أهله يجزي، الإمام يقول نعم يجزي، هذا موجوب شنو يعني استحبابي من عصا من عصا هي الكفارة واجبة، مو مستحبة هي واجبة، فهناك ما ذابح، فعند أهله يجوز بمعنى يجزي، هو عم تعبير يجزي الإمام قال نعم يجزي. الزيادة يقول أنه بلي السؤال يقول الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهرقه حتى يرجع إلى أهله، قال يهرقه في أهله، يعني يجب عليه أن يهرقه في أهله بعد، هذا من الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب، لا بد عليه أن يهرقه في أهله، يعني يعني بعد أن رجع إلى أهله بعد ما لا بد أن يذبح في أهله بلي. هذا نفس ذيك الرواية مع هذه التكملة عن طريق الكافي الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه. خب لولا الروايات الأخرى لقلنا مثلا تمسكا بهذه الرواية إلى أنه يجوز في الكفارات كلها، غاية الأمر أنه نقيد إطلاق هذه الرواية بالروايات السابقة التي كانت واردة بشأن الصيد، الروايات السابقة و الشهرة العظيمة وإجماعات منقولة، بحيث انتهينا هناك إلى أنه في صيد الذي يكون في إحرام الحاج لا بد وأن يذبح في منى، وأما الصيد في إحرام العمرة فالأصحاب هم قالوا في مكة يعني أفتوا، إحنا قلنا بأنه الأحوط وجوبا أن يختار من الموضعين مكة مو منى. أما أنه لا يجوز تأخيره إلى حين رجوع إلى أهله هذا كان مسلما، فنقيد إطلاق هذه الرواية بالأدلة السابقة الواردة بشأن الصيد. إذن الصيد نستثني، في غير الصيد سواء كان تضليل أو غير التضليل كلها سنقول بأنه كان لولا الروايات الآتية كان المفروض بنا أن نقول بأنه يجوز أن أو يجزي الذبح في أهله، ولكن قلنا بأنه في خصوص التضليل عندنا روايتين وفي خصوص العمرة عندنا روايتين، فلا بد وأن نبحث الروايات الواردة في التضليل لنجد بأنه هل يسبب أن نستثني حكم التضليل أو كفارة التضليل ونحكم بحكم آخر في خصوص التضليل أو لا، وفي العمرة أيضا لا بد وأن نبحث. أما بالنسبة إلى التضليل، بالتضليل روايتان من ابن بزيع وأحتمل وحدتهما، إلا أنه في إحدى الروايتين يقول سأل الإمام، وفي الرواية الأخرى يقول سأله رجل وأنا حاضر، ولكن باقي الرواية مضمون واحد يعني ما عدا هذا التفاوت، يعني السؤال نفس السؤال والجواب نفس الجواب، فقط الشيء الذي قد يورث الشك في اتحاد الروايتين أنه في إحدى الروايتين يقول سألته وفي الرواية الأخرى يقول سأله رجل وأنا حاضر، وأحتمل بأنه هذا الفرق هم باشتباه في أحدهما من الراوي الآخر. على كل حال هاتان الروايتان ملت ابن بزيع بلي باب ستة من بقية كفارات الإحرام، مو من كفارات الإحرام، من بقية أبواب كفارات الإحرام مستقلة وأبواب بقية كفارات الإحرام مستقلة. أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ثلاثة وحديث ستة كلتاهما مات ابن بزيع. لا، كفارات الصيد مستقلة وكفارات باقي الكفارات أبواب باقي الكفارات مستقلة. أكو كفارات الصيد، أكو كفارات الاستمتاع، بقية كفارات الإحرام في هذه الأبواب في الباب السادس من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ثلاثة وحديث ستة. إذن الثنين مالت أو ابن بزيع، وعنه عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال أرى أن يفديه بشاة ويذبحها في منى. هذا محل الشاهد، هذا تعيين الذبح في منى مالت كفارة التضليل. أن سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال أرى أن يفديه بشاة ويذبحها في منى. حديث رقم ستة هو محمد بن إسماعيل بن بزيع، محمد بن إسماعيل بن بزيع رقم ستة. وعنهم عن أحمد ابن محمد عن محمد ابن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليه السلام. من هنا يظهر أن هناك يقصد بأبا الحسن الإمام الرضا، لأن الإمام موسى بن جعفر هم أيضا يسمى بأبا الحسن. الإمام الرضا أيضا أبو الحسن الثاني يصير، والإمام الهادي أظن أبو الحسن الثالث بلي. على كل حال فيبدو هناك هم كان يقصد بأبا الحسن، يقصد بأبا الحسن الإمام الرضا. هنا مصرح باسم الإمام الرضا، عن الإمام الرضا عليه السلام، عن الرضا عليه السلام قال وسأله رجل. قلت لكم يختلف، هناك قال سألته، وهنا يقول سأله رجل عن الظلال. سألته أبا الحسن. هنا يقول سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها في منى، ويذبحها بمنى. السؤال نفس السؤال والجواب نفس الجواب، والراوي نفس الراوي، فقط الفرق في أنه هناك يقول سألت الإمام، هنا يقول سأل الإمام رجل وأنا أسمع. أي يعني المعنى، قلت المعنى واحد، تفاوت يسير أكو في بعض الألفاظ. بلي خب، هاتان الروايتان مستبعد. على كل حال ما يضر يعني، فقط الفرق أنها ما رواية واحدة أو روايتان. هنا أنا مؤشر أنه أيضا مضت هذه الرواية في موضع ثالث في الباب 49 من أبواب كفارات الصيد، الحديث الخامس. 49 من كفارات الصيد، أي 49 من كفارات الصيد، الحديث الخامس. معناه عن محمد ابن إسماعيل، يظهر هو ابن بزيع، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل المحرم من أذى مطر أو شمس، فقال أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى. إذن هذه الرواية مذكورة في الوسائل في ثلاث مواضيع في الوسائل. هنا سألت بلي عنه، يقصد أي شيخ الطوسي، هذا ما نقل الشيخ الطوسي بلي. وعلى كل حال المهم أنه كيف نجمع بين صحيحتي ابن بزيع وبين موثقة إسحاق، لأن موثقة إسحاق كانت تقول بأنه كل شيء بل أوجب عليه بل كفارتان مضمونة يجوز له أن يذبحه في أهله، يجزيه أن يذبحه في أهله. وهاتان الصحيحتان مات ابن بزيع يقول في خصوص كفارة التضليل أنه يذبحها في منى. فهذا التعارض شنو وجه الجامع؟ السيد الخوئي هنا يقول بأن النسبة نسبة العموم من وجه، فيتساقط الطرفان يتساقطان، ونرجع إلى الأصل العملي في مادة الاجتماع يتساقطان. كيف أصلاً كيف يكون النسبة نسبة عموم من وجه؟ يقول باعتبار أن موثقة إسحاق بن عمار جاء في التعبير بالحج، فما يشمل العمرة. هسه لعله يقصد الحج مع العمر الذي جزء من حج التمتع، ولكن ما يشمل عمرة المفردة. بس ما موضح في هذا الموضوع، ما موضح بأنه يختص بالحج. ماذا يقصد يختص بالحج؟ يعني ما يشمل لا عمرة مفردة ولا عمرة التمتع، أو يقصد أنه يختص بالحج يعني يشمل عمرة التمتع بوصفها جزءا من الحج ولا يشمل العمرة المفردة. فالعمرة المفردة هاي بلي خارجة عن إطلاق موثقة إسحاق بن عمار، ولكن من ناحية أخرى هذه موثقة عمار، موثقة معاوية بن عمار مطلقة من حيث كونها لأجل الصيد أو لأجل التضليل أو لأجل سبب آخر، لا صيد ولا تضليل. بينما صحيحة ابن بزيع تختصان بالتضليل وتشملان الحج والعمرة. صحيحة ابن بزيع شنو كان التعبير مالت صحيحة ابن بزيع؟ انه وين قرنا هسه هذا الموضوع الثالث الان امامي بلي بلي سألت أبا الحسن عن الظل المحرم من أذى مطر أو شمس، هذا إطلاقه يشمل العمرة والحج، سواء عمرة مفردة أو عمرة تمتع أو حاج يشمل. إذن فمن ناحية موثقة إسحاق بن عمار أوسع دائرة، لأنها شاملة لغير التضليل والتضليل وغير التضليل. موثقة بلي موثقة إسحاق بن عمار. من ناحية أخرى صحيحة ابن بزيع أوسع، وإن كانت خاصة بالتضليل فمن ناحية أضيق، خاصة بالتضليل بالتضليل، ولكنها أوسع من ناحية شنو؟ من أوسع من ناحية أنه للمحرم مطلقا سواء حج أو العمرة، ولكن إسحاق بن عمار كان مختصا بالحج. إذن النسبة عموما من الوجه. يقع التعارض في مادة الاجتماع. مادة الاجتماع ما هي؟ ما إذا كان للحج مو للعمرة، والكفارة للتضليل. هذه الحالة هم مشمولة لموثقة إسحاق بن عمار وهم مشمولة لصحيحة ابن بزيع، ويقع فيها التعارض. مقتضى موثقة إسحاق بن عمار أنه يجوز يجزي الذبح في أهله، ومقتضى صحيحة ابن بزيع أنه لا بد في منى. في مادة الاجتماع إذن يقع التعارض في الحكم، حكم الذي يعطيه موثقة إسحاق بن عمار شكل، وحكم الذي يعطيه بل صحيحة ابن بزيع شكل آخر. قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه في مادة الاجتماع يتساقطان، ونرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي بما أن الحكم هنا يدور بين التعيين والتخيير، لأنه بل إذا جوزنا التأخير إلى حين أهله يعني هذا جواز التأخير مو تعيين، فمخير يريد يذبح قبل الذهاب إلى وطنه في مكة أو في منى، ويريد يذبح في وطنه، فهذا هذا الاحتمال هو التخيير مو التعيين في أهله. ولكن الاحتمال الآخر أنه في منى هذا تعيين، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير، وعند دوران الأمر بين التعيين والتخيير تجري البراءة عن التعيين. سيد أخوي قال تجري البراءة عن التعيين، وأنا أقول لربما يمكن أن نطبق فكرة تقديم ظهور التخيير على ظهور التعيين، مو استساقطهما ورجوع إلى النتيجة واحدة، ولكن من الناحية الفنية هل هذا تساقط ثم الرجوع إلى الأصول العملية، والأصول العملية يقتضي التخيير، أو لا، أو ليس تساقطا وإنما تقديم لظهور التخييري على الظهور التعييني، لأن الظهور التعييني بالإطلاق، ظهورا إطلاقيا يعني أنه يتعين عليه منا، ما قايل بالتصريح، وإنما قايل أنه يجب في منا سواء أن ذبح في مكان آخر أو لم يذبح في مكان آخر. هذا الدلالة تعيينه ناشئ من الإطلاق، من إطلاق أنه سواء أن ذبح في مكان آخر أو لم يذبح في مكان آخر يجب عليه أن يذبح في منا. فالظهور في التعيين ناشئ من الإطلاق، بينما الظهور في التخيير تصريح بطرفي التخيير. فإذا يتقدم ظهور التخيير على ظهور التعيين، نمثل له دائما بمثال ما إذا ورد في كذا معصية يجب الكفارة بعتق رقبة، وفي رواية أخرى يقول نفس المعصية يجب فيه الكفارة إما بالعتق أو بمثلا إطعام 60 مسكينا، فيجمع بينهما بهذه الطريقة، يقال بأنه نقدم ظهور التخيير على ظهور التعيين. هذا حس سيدي أخوي هنا ما قايل هيك، قايل بأنه يتساقطان في مادة الاجتماع، ونرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي التخيير. ولكن الظاهر أن الصحيح أنه ما تصل النوبة إلى الأصول العملية، بل التخيير يتقدم على التعيين. هذا بالنسبة إلى كفارة التضليل. وعلى هذا الأساس للخوي ما عنده لا فتوى ولا احتياط وجوبي في التضليل أن يذبح في منى، يجعل نتيجة الحكم في كفارة التضليل كالكفارات الأخرى ما عدا الصيد طبعا، يقول بأنه يجزيه أن يأخر إلى وطنه فيذبح في عند أهله. أستاذنا الشهيد عنده احتياط وجوبي في خصوص التضليل، كما قرأنا المتن في خصوص التضليل عنده احتياط وجوبي بأن يذبح في منى. بعد هذا، بعد الوقت قاعد ينتهي أو انتهى، المفروض نأخذ روايتي شنو الواردتين في العمرة، رواية في عمرة المفردة ورواية في عمرة التمتع، وهما يقولان بمن؟ يقولان بالتخيير بين مكة ومنى، يعني ما يجوز عند أهله إما في مكة أو في منى. إذن فماذا نصنع؟ هم أيضا يعارضان موثقة إسحاق بن عمار. هذا ما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.